هو الحائل أو الحاجز بين الشيئين. البرزخ هو الحائل أو الحاجز بين الشيئين. قال سبحانه: بينهما برزخ لا يبغيان. قال: من فتنة البرزخ، يعني سؤال الملكين. والدور ثلاثة، الدور ثلاثة: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار، وهي الدار الآخرة. ولذلك من الخطأ أن يقال إذا مات إنسان انتقل فلان إلى مثواه أخيه، فالقبر ليس هو المثوى الأخير، وإنما هو محط انتظار. لأن القبر أول منازل الآخرة وليس آخر منازل الآخرة. والناظم هنا قال: وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار. قدم ذكر الأحاديث على ذكر القرآن هنا. لما؟ كل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل، قدم الأحاديث هنا على القرآن. انتبه النغمات الموسيقية للعلماء في القرآن، النغمة الموسيقية في المعنى. قدم المصنف الأخبار على التنزيل للاهتمام بها، وردا على من يشككون في السنة ويسمون أنفسهم بالقرآنيين وكذبوا، ويقولون: لا نعمل إلا بما جاء في القرآن، وهذا كفر بالله جل وعلا. لأن الله قال في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقال سبحانه: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. فالسنة مبينة لأوامر القرآن، كتفصيل الصلوات والزكاة، وهذا لم يبينه إلا السنة. وهؤلاء أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله الحديث. إلى أن قال عليه السلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. يبقى كل ما صح من الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام متواترا كان آحادا يجب العمل به. من فتنة البرزخ والقبور، والإنسان في القبر يسأل ثلاث أسئلة. نعم. فيسأل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبي؟ يبقى أولى بكل هذه الجماعات أن تعلم أفرادها الإجابة عن ماذا؟ عن هذه الأسئلة، لأنها هي محل السؤال وهي محل الفتنة من قبل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبي؟ من فتنة البرزخ والقبور، وذكر القبور بعد البرزخ من باب عطف الخاص عن العام: وما أتى في ذا من الأمور. في ذا يعني البرزخ، وذا هنا هل هي التي من الأسماء الخمسة ولا اسم الإشارة؟ اسم الإشارة. ولو كانت الأسماء الخمسة لقال ذي. الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. وكلمة هذا، بعض يقول هذا اسم إشارة، هذا غلط. هذا الهاء بالتنبيه، واسم الإشارة هو كلمة ذا. كذلك هذه الهاء للتنبيه، وذه هو اسم الإشارة. كذلك أولى هؤلاء، هاء للتنبيه وأولى هو اسم الإشارة. أو جاء في التنزيل والآثار، التنزيل القرآن والآثار حديث القرآن. قال: وما أتى في ذا من الأمور، يعني صح من سؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه، وخالف في ذلك المعتزلة، لأنهم يعملون عقولهم ويقولون: لو كشفنا عن الميت لما وجدنا شيئا، ويقولون لو كشفنا عن الميت في قبره يعني ما وجدنا شيئا. وهذه المدرسة ممتدة إلى زمننا هذا، فبين الفينة والأخرى يظهر ناس ينكرون عذاب القبر في أعمدة الصحف وغيرها على الشاشات، ينكرون عذاب القبر، فيقال لهم إن أمور الآخرة لا تدرك بالعقول، وهذا من علم الغيب، وربما يدفن اثنان في قبر واحد وأحدهما يعذب والآخر ينعم، وعذاب القبر ونعيمه يتناول كل ميت سواء دفن أو غرق أو أكلته السباع، فيأتيه ما قدره الله عز وجل، والله على كل شيء قدير. قال رحمه الله تعالى: وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة فاستفهم. الروح لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي موجودة في كل حي، والروح خلقت للبقاء لا للعدم. وأما الجسم فقد يبلى، ولكن يبلى ولا يعدم؟ يعدم، يبلى ولا يعدم، فتبقى مادة، حيث يبقى عجز الإنسان والعذاب والنعيم على الروح والجسد. والروح تتصل بالميت فتصعد وتنزل وتكون في نعيم وتكون في عذاب، ومنها ما يكون في حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة كأرواح الشهداء، نسأل الله من فضله. وهي تعود للأجساد إذا نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، تتطاير الأرواح من الصور قوله رحمه الله تعالى: لم تعدم، يعني في المستقبل، ولكن فيما مضى هي معدومة، لأن كل مخلوق خلق من العدم، لأن قبل أن تخلق كانت عدم. فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد، حتى وإن خالف العقول تسلم شخص ولا تحس بعذاب ولا نعيم، وتؤمن بهذا، نعم تؤمن به، كأنك تراه تماما، لأنه من جملة الإيمان بالغيب. وما أتى في النص من أشراطه فكله حق بلا شطاط. يعني يجب الإيمان به بلا شطاط، يعني بلا تفسيره وتأويله، التفسير والتأويل الفاسد. وعلامات الساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول الذي مضى وانتهى، مثل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه السلام: بعثت أنا والساعة كهاتين. ولذا يسمى نبي الساعة. من علامات أيضا النار التي في حرة المدينة حتى أضاءت لها أعناق الإبل في الشام، الثاني من العلامات المتوسطة، مثل ما نعيشه الآن من المصطلحات الحديث التي قربت البعيد، وأيضا ظهور كنوز الأرض بكثرة، ظهور كنوز الأرض وكثرة المال، ويكون المال في يد لكع ابن لكع، يعني أراذل الناس، وتضيع الأمانة، وذلك بإسناد الأمر إلى غير أهله، وخشوع الربا والزنا. وكثرة الفواحش وزخرفة المساجد ورفع المنابر في المساجد والمباهاة للمساجد وتضييع الصلاة والتهاون بها. والثالث العلامات الكبرى كظهور المهدي محمد بن عبد الله وخروج الدجال ونزول المسيح عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وظهور الدابة وطلوع الشمس من مغربها وآخر هذه العلامات النار التي تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر. قال رحمه الله تعالى: منها الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي والمسيح. المهدي اسمه محمد بن عبد الله من ولد الحسن بن علي رضي الله عنهما، وهو من قريش، لذلك قال الفصيح لأنه من العرب من قريش، ومن بني هاشم، وبنو هاشم من أفصح الناس، يعني آخر الأئمة، وليس الأنبياء. وبنو هاشم أفصح العرب من أفصح العرب. وخلافة المهدي، في خلافة المهدي يخرج الدجال. والمسيح الدجال سمي كذلك لأنه أعور، ممسوح العين، وقيل لأنه يمسح الأرض بسرعة، والدجال من الدجل، من الدجل وهو الكذب، وهو من اليهود ويظهر فيهم، واليهود أكثر من يتبعونه، ولا يدخل مكة ولا المدينة، ولكن من أراد الله فتنته يخرج إليه بنفسه، فترجع في المدينة ثلاث رجفات فتخرج ما بها من المنافقين يتبعون المهدي. وأنه يقتل للدجال بباب لد خل عن جداري. لد مدينة من مدن فلسطين، عن المسيح ابن مريم يقتل الدجال في باب لد في فلسطين. والمسيح عليه السلام ينزل في آخر الزمان، ونزوله من علامات الساعة، قال الله عز وجل: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. وفي قراءة: وإنه لعلم للساعة. سبعية ولا شاذة؟ وهي قراءة شاذة للأعمش. والقراءة الشاذة لا يتعدى بتلاوتها في الصلاة ولا خارج الصلاة، وإنما يستأنف بها في التفسير. وسمي عيسى عليه الصلاة والسلام بالمسيح لأنه يمسح على ذي العاهة فيبرأ بإذن الله. قال رحمه الله تعالى: وأمر يأجوج ومأجوج الفتي فإنه حق كهدم الكعبة، كالكعبة. يأجوج ومأجوج أمة عظيمة من بني آدم، وهم أهل ظلم وبطش، ويأجوج ومأجوج قيل هذا اسم للقبيلة، يفسدون في الأرض. ويأمر عيسى عليه السلام المسلمين أن يتحصنوا بالطور، ويسلط الله عز وجل على يأجوج ومأجوج مرضا يهلكهم، يهلكهم جميعا بعد دعاء المسلمين وتضرعهم. ثم تملأ الأرض بجيفهم، تملأ الأرض بجيفهم، فيبعث الله طيورا تأخذ هذه الجيف، ثم ينزل الله تعالى مطرا يغسل الأرض، ثم بعد ذلك يموت المسيح عليه السلام، وقيل يدفن في المدينة، قيل هذا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويلبث في الأرض 40 سنة. قال رحمه الله تعالى: وأن منها آية الدخان، وأنه يذهب بالقرآن. وبعد موت المسيح في آخر الزمان يرسل الله عز وجل ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين، وآية الدخان قيل أنه هو الدخان الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ضربت قريش بالجوع، فكان الذي ينظر إلى السماء يرى مثل دخان، والصواب أنه دخان يأتي في آخر الزمان، الصواب أنه دخان يأتي في آخر الزمان يملأ الدنيا، والمؤمن يصيبه منه مثل الزكمة، وأما الكافر فيتضرر منه ويدخل في أنفه وجوفه. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وأنه يذهب بالقرآن ينزع القرآن ويرفع من المصاحف والصدور، وهذا قول أهل السنة: منه بدأ وإليه يعود، ولا يبقى إلا شرار الخلق تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. وفاتنا هنا: فإنه حق كهدم الكعبة. وهدم الكعبة يهدمها رجل يقال له ذو السويفتين من الحبشة، فينقضها حجرا حجرا. نعم، بالبيت الذي قبله كهدم الكعبة، في البيت اللي قبله 105. هدم الكعبة يهدمها رجل يقال له ذو السويفتين. معنى ايه؟ انت اسمك ايه؟ ايه معنى اسمك؟ هكذا سماه أبوك وأمه، كما سماك أنت أبوك وأمك. ذو السويفتين من الحبشة فينقضها حجرا حجرا. وهذا عندما تفسد الدنيا ولا يبقى إلا أهل الشر والفساد، ويهدم البيت بإذن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: طلوع شمس الأفق من دبور كذاك أجياد على المشهور. طلوع شمس الأفق من دبور يعني من جهة الغرب، وسمي الدبور لأنها دور الكعبة، كذات أجياد هي الدابة تخرج في مكة، وقيل تخرج من بين جبال أجياد تسم الناس، تكتب على المؤمن مؤمنا وعلى الكافر كافرا، ولا تبقي أحدا إلا تكتب عليه مؤمنا أو كافرا. قال رحمه الله تعالى: وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار. وهذه النار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر. ومن أراد التوسع في هذا الباب من أشراط الساعة فليرجع إلى كتاب العلامة محمود بن عبد الله الدويجري إتحاف الجماعة في أشراط الساعة. محمود بن عبد الله الدويجري في كتابه المسمى إتحاف الجماعة في أشراط الساعة، وهو مجلدان غزير العلم والفائدة. فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار، يجب الإيمان بها ولا يصح التردد فيها أو التشكيك أو تأويلها على غير وجهها الصحيح. قال رحمه الله تعالى: واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور. البعث ينكره الملاحدة لقصر عقولهم وجهلهم بالله عز وجل وبقدرته. قال سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان الستة، وجحده كفر والعياذ بالله. وقوله واجزم أي اعتقد بلا شك، قوله بعد نفخ الصور حيث ينفخ إسرافيل عليه السلام ثلاث نفخات، وقيل نفختين، من قال ثلاث قال نفخة الفزع والصعق والبعث. وقيل نفختان، قال سبحانه: ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأول من تنشق عنه الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب. المسلمون منهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من لا يحاسب فيدخل الجنة بغير حساب، وهم السبعون ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في حديث عكاش بن مسعود رضي الله عنه. نسأل الله من فضله. ومن نوفش الحساب غزل، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: والصحف والميزان للثواب. الصحف تتطاير، فالمسلم يأخذ صحيفته باليمين، والكافر يأخذ بشماله أو من وراء ظهره، أو يجمع له بين الاثنين بشماله من وراء ظهره. ولذا بعض الفرق الباطنية لفرط جهلهم وغبائهم إذا مات عندهم الميت قطع يده اليسرى حتى لا يأخذ كتابه بشماله زعمه. إذا مات الميت يقطع عليه الشمال عشان ما ناخدش كتابه ليه؟ الشمال خدعة يعني، يخادعون الله وهو خادعهم، وكأنهم يعني أساءوا الظن بأنفسهم. نعم الرفض. نعم قال رحمه الله: والميزان وللثواب. الميزان ميزان حقيقي له كفتان توزن فيه الأعمال، ومن أهل البدع المعتزلة من يؤوله بالميزان الميزان المعنوي بمعنى العدل، وهذا باطل. كلا الصراط ثم حوض المصطفى، فيا هنا لمن به نال الشفاء. الكوثر هو الخير الكثير، ومنه النهر، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم يكون في عرصات القيامة. تأتي الأمة إلى الحوض. أما المرتد والمبتدع فيرد عنه. وأما أهل السنة والاستقامة، نسأل الله لنا وإياكم جميعا منهم، فلا يردون. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرا، يعني يستأثر الحكام دونكم بالحقوق. إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا، يعني على هذا الظلم والأثر، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فيرجى لمن صبر على ظلم السلطان وجوره أن ينال هذا الفضل. ماذا يفعل بقى المهيجين والجماعة التورجيه؟ النبي يقول: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، سابقوهم بذلك، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. من أسباب لقياء والشر من حوض عليه السلام الصبر، الصبر حتى نلقاه عليه السلام. يقول كل منا لأخي: يا أقدام الصبر احملي، فلم يبق إلا القليل. وغدا نلقى الأحبة محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنه. مهما نالك في سبيل الحق وأصابك، اصبر حتى تلقى الأحبة محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه. وساعتها راحة تامة، لا فلان قال ولا فلان عاد ولا عندك منشورات ولا قال. قيل الإمام أحمد: متى الراحة؟ قال: عند وضع أول قدم في الجنة. قبل ذلك ما شرع. حتى المؤمن في القبر يسأل، وفتنة القبر لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ سيد الأنصار. يبقى ما فيش راحة، أعمل حسابك إنك ما فيش راحة. عند وضع أول قدم في الجنة تبدأ الراحة، نسأل الله الفضل. ولكن نخشى أن يكون خزانا في الدنيا والآخرة. قال: كلا الصراط ثم حوض المصطفى، فيا هنا لمن به نال الشفاء. يعني يا هنا أتى عنه يذاب المبتلي كما ورد، ومن نحى سبل السلامة لم يرد. يذاب يعني يدفع. المبتلي هو المرتد، والمبتدع أيضا. وأرض المحشر أيها الإخوة أرض ليس فيها معلم لأحد، حدش عارف فيها حاجه مستويه يعني مش حياه تستخبى تستخبى فيه لارض عفراء لا معلم فيها لاحد قال رحمه الله تعالى فكن مطيعا وقف اهل الطاعه في الحوض والكوثر والشفاعه كن مطيعا يعني اذا كنت تريد هذا الحوض فكن مطيعا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الحوض والكوثر والشفاعه سبق الكلام عن الحوض والكوثر اما الشفاعه فهي الوساطه للوصول للمطلوب ويقال هي طلب الخير للغير وسميت الشفاعه من الشفع وهو ضد الوتر لأن الشافع ضم إلى المشفوع له فأصبح اثنين بعد أن كان واحدا وشفاعة قسمان شفاعة عند المخلوقين لقضاء حوائج الناس مثل الشفاعة عند الولاة عند الولاة والأمراء وهذه تنقسم إلى قسمين شفاعة حسنة إذا كانت في شيء ينفع وليس فيها اعتداء قال صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء وهذا من التعاون على البر والتقوى ومن بذل الجاه للمحتاجين ولكن هل للمشفوع عنده ان يقبل او يرفض ولا لازم يقبل لا يلزم ان يقبل حتى ولو كان الشافع افضل الناس فالنبي عليه السلام لما اراد ان يشفع لمغيث عند بريره قالت يا رسول الله أتشفع أم تأمر؟ قال بل أشفع. قالت لا أريد. وهذا دل على أنه يجوز رد شفاعة الكبير والعظيم من الناس. وهذا لا يعد من سوء الأدب معه. فمغيث هذا لما أعتقت بريرا وإذا أعتقت الأمة فإنها تخير بين بقائها مع زوجها العبد أو لا يكون لها لأنه لم حينئذ تكافؤ وكان مغيث يحب بريرة جدا فأخذ يطوف خلفها وهو يبكي في شوارع المدينة قالوا أترون حب مغيث لبريرة فوصل الأمر النبي عليه السلام فذهب ليشفع عند بريرة وهي عبدة وهي كانت أمة لسه يعني توها معتوقة فقالت أتامر أن تشفع كانت نبيها ذكية قال أشفع قالت لا أريد يا رسول الله فإذا ردت شفاعة الكبير من الناس والعظيم هذا ليس من سوء الأدب معه والقسم الثاني شفاعة سيئة وهي الشفاعة في أمر محرم كتضييع حق الغير أو تقديمه على غيره ممن هو مستحق قبله وما أكثر هذه الوساطات اليوم وهذه سيئة لأن فيها مضرة وأعظم من ذلك الشفاعة لإسقاط الحدود ومن ذلك ما ما حصل من أسامة رضي الله عنه لما سرقت المرأة المخزومية، قالوا من يشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه. فذهب ليشفع، غضب النبي عليه السلام وقال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ويل الله، يعني يمينه، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لا محاباة لأحد. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. وفي الحديث: لعن الله من آوى محدثا، يعني مرتكبا لحد على قول بعض العلماء. وأما القسم الثاني من الشفاعة، وهي الشفاعة بالنسبة للشفاعة عند الخلق قسمين، والقسم الثاني من الشفاعة عموما الشفاعة عند الله عز وجل، وهي حق ولكن بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والثاني رضاه سبحانه عن المشروع فيه. والله لا يرضى إلا على عن أهل الإسلام، قال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذان الشرطان جاء في قوله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشرط الأول: من بعد أن يأذن الله. الشرط الثاني: ويرضى. السماوات ولا السماء؟ وكم من ملك في السماء، السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء. الشفاعة أنواع: شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، الشفاعة أنواع: الأولى شفاعة خاصة برسول صلى الله عليه وسلم، وهي أقسام أو أنواع: ألف الشفاعة العظمى في أهل الموقف، الشفاعة العظمى في أهل الموقف لفصل القضاء بينهم، حين يتأخر عنها الأنبياء وأولو العزم من الرسل، فيتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيشفع. ب: شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوها، ويكون هو أول من يفتح له باب الجنة. جيم: شفاعته في عمه أبي طالب لتخفيف العذاب عنه لا لخروجه من النار، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بأبي طالب، فلا أحد من الكفار ترفعه الشفاعة. ولا يدل ذلك على رضا الله عز وجل عنه، يعني عن أبي طالب، لأن هذه الشفاعة شفاعة خاصة. القسم الثاني من الشفاعة: شفاعة عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والصالحين والأطفال الصغار، وهي شفاعة في أهل الكبائر. وهذه الشفاعة حق، ولم ينكرها إلا المعتزلة. لماذا أنكرها المعتزلة؟ نعم، لأنهم يقولون بخلود مرتكب الكبيرة في النار، وفي الدنيا وفي منزلة بمنزلتين، لا مؤمن ولا كافر. ويقولون من دخل النار لا يخرج منها أبدا ولا يرجع لها. أما القبوريون فعلى العكس، فإنهم أثبتوا الشفاعة. أما القبوريون فعلى العكس، فإنهم أثبتوا الشفاعة وطلبوها من كل أحد حتى المقبورين. فهم يثبتونها بدون ضوابط، قال رحمه الله تعالى: وكل إنسان وكل جنة في دار دار أو في نعيم جنة. الجن عالم من عالم الغيب، وسموا جنا من الاجتنان، وسموا جنا من الاجتنان، وهو الاستتار. والمكذب بالجن كافر، لأنه مكذب بالله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، ولا حجة له إلا أنه لا يرى. في دار نار أو نعيم جنة، الجنة والنار داران مخلوقتان، ولا بد أن يصدق المؤمن بوجودهما وعدم فنائهما. ولفظ عدة يدل على أنهما موجودتان الآن، قال رحمه الله تعالى: هما مصير الخلق في كل الورى، فالنار دار من تعدى واحترى. تعدى يعني حدود الله، واحترى يعني كذب على الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ومن عصى بذنبه لم يخلد، وإن يردها يا بوار المعتدي. من عصى بذنبه يعني دون الشرك لم يخلد، خلافا للخوارج والمعتزلة. وهؤلاء حكموا على أنفسهم بالنار، لأنهم لا يسلمون من الكبائر. يعني قل أن يسلم أحد من الغيب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما قالت على زينب إنها امرأة ولا قصير صفية، على صفية إنها امرأة قصيرة، وقال: قد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. نادي كبير الغيبة، ومن يسلم من الغيبة اليوم؟ لذلك هم يكفرون حتى أنفسهم على قولهم هم، أما أهل السنة فلا يكفرونهم بالكبائر. وإن يردها يا بوار المعتدي، يا بوار يعني يا هلاك. المعتدي إشارة إلى فساد مذهب المعتزلة القائلين بخلود أهل الكبائر في النار. قال رحمه الله تعالى: وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار. جنة النعيم من أسماء الجنة، والجنة لها أسماء كثيرة: جنة الخلد، وجنات عدن، جنات النعيم. للأبرار جمع بر، وهو مأخوذ من البر وهو ضد البر. مصونة عن سائر الكفار، كما في مسلم من قول عليه السلام: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلف. وهذا هو الصحيح، أن النار باقية لا تفنى ولا تبيد. وما قاله بعض أفاضل العلماء من أن النار تفنى يعني طبقة عصاة الموحدين، فهذا القول خطأ وليس بصواب. والصواب أن الجنة والنار مخلوقتان الآن لا تفنيان ولا تبيدان. وأما إذا تذهب طبقة عصاة الموحدين حينما يخرج منها من الموحدين فالله أعلم، لا ندري، ما أخبرنا الله بذلك في الكتاب ولا أخبرنا الرسول عليه السلام في سنته، فهنا لا نتكلم في هذا، لا ندري. نعم، ما قاله بعض أفضل العلم من أن طبقة عصاة الموحدين تفنى، هذا القول خطأ وليس بصواب. وهذا القول قاله ابن القيم رحمه الله، ولا يصح الدفاع عن ابن القيم بأن تنفي هذا عنه وتكذب، تقول ما قال ابن القيم هذا، لا، هذا القول نعم ابن القيم، وهذا القول منسوب إليه مسطر في كتبه. ونحن لما يخطئ عالم لا يكون جوابنا عن أن ننفي هذا القول عن المسطر في كتب كما يفعل بعض الناس، لا، نثبته طالما أنه ثابت في كتبه ومنسوب إليه وصحة النسبة إليه، ولكن نعتذر له، نعتذر له ونحمل قوله على أحسن محمل إذا كان له وجه. أما إذا لم يكن له وجه فهذا القول خطأ. يعني تعجب جدا من بعض الحزبيين من يقول قال ابن القيم بثناء طرفة عصاة وأن هذا القول خطأ، وتقول قال ابن القيم كذا ابن القيم بدون الشيخ ابن القيم والعلامة والعالم. وأما إذا قلت قال ابن عنه من رؤوس الجماعات وهذا القول خطأ، أجارك الله من اللي حصل فيه، شيء صعب جدا. قول الشيخ، قول الدكتور، خلاص أنا من الصبح من يقول قال أحمد وقال مالك قال الشافعي، طب ليه ما قلت قال الإمام مالك قال الإمام، هم أئمة في الحقيقة، يعني سواء إحنا قلنا قال الإمام أو من قبل هم أئمة، قلنا ولا ما قلنا، من الصبح عمال يقول لك قول أحمد مرجوع وصار قول الشافعي، ما زعلتم الآن لما يقول لك الدكتور كلامه غلط أو الشيخ كلامه غلط تزعل بهذا وجهك الأحمر بهذه الطريقة؟ كأن هذا أفضل من الشافعي وأحمد ومالك وحنيفة الأئمة الأعلام، هذا من القسمة الضيزة غير العادلة، قسمة جائرة، فلا أحد لا أحد كبير على الخطأ. كل علماء يخطئ ويصيب، لا بد أن نتربى على ذلك. قال رحمه الله تعالى: فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شيء غبر. من غير ما شيء غبر يعني مضى. رؤية أن ربهم ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. يعني مضى. وقد سبق التفصيل في الرؤية في أصول السنة يرجع إليه. فإنه ينظر في الأبصار كما أتى في النص والأخبار. أرى السفري أن يؤكد أنه على عقيدة أهل السنة، وأن هذه الرؤيا رؤية حقيقية بعيني الوجه والرأس، لأنه سبحانه لم يحجب إلا عن الكافر والمكذب. فحجب النظر عن الكفار يدل على إثباته للمؤمنين. بهذا استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يدل على أن أهل الإيمان غير محجوبين، وهذا من أدلة الرؤيا، وهذا من براعة الشافعي رحمه الله في استدلاله. فالله يحجب عن الكفار والمكذبين لا يرونه جل وعلا. وأما أهل الجنة فأعظم نعيمهم مطلقا في الجنة هو رؤية وجه الله الكريم. ومن شؤم البدع، بدعة الجهمية والمعتزلة وافقهم على ذلك الخوارج، أنهم ينفون أعظم نعيم في الجنة، وقد يحرم ذلك بشؤم بدعتهم والعياذ بالله. الرسول يقول: إنكم سترون ربكم. هكذا إنا سترون، أو يقول: لا لن نرى ربنا، لعلكم تحجبون عن ربكم بشؤم هذه البدعة والعياذ بالله. فالبدع شر. شوف إلى أي مدى الرسول يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون الدنيا. هم يقول: لا لن نرى ربنا. يعني أن تتعجب في رد النصوص، ويكون الرد بالمنطق والعقل، بالجدل بالمنطق والجدل العقلي، وهذا غلط كبير جدا. الإنسان يسلم النصوص، خلاص هو أسير النص. متى وجد النص هو أسير بين يديه؟ أبدا لا يترك النص، ولو جلس 50 سنة على خطأ وجاء النص، فالنص هو الحكم، هو الفاصل في المسألة. خلاص، إيه يعني ذلك أن تصل بلغة؟ مفيش مانع، ليس عيبا أن أخطأ، فكل بني آدم خطاء، وإنما العيب أن أصر على الخطأ. هذا هو العيب الكبير، أنك تعرف الحق ولهواك أو لأتباعك على الباطل، كما قال ابن قتيبة في مكتبة الحديث: ورجل تطمح به عزة الرياسة وطاعة الإخوان فهذا لا يرعاه، يعني الحق، ولا يدوي عنانه إلا الذي خلقه من شاء، لا يرجع. لذلك من ألد أعداء الإنسان الأتباع على الباطل، من أعظم الأسباب في عدم رجوعه للحق. يقول: أرجع إزاي؟ أرجع والملايين اللي ورايا دي هيقولوا أخطأ. ما يضرك أن تقول أخطأ، ما المانع أن يقال عنك أخطأت؟ هل أنت معصوم؟ لست معصوم. هي أيها الإخوة، لو لم نخرج من هذه الدورة إلا لهذه الفائدة، والله لكفانا ذلك. سلم نفسك للنص. شفت اللي يقول لك اقرأ في مكانك وسلم نفسك؟ اقرأ في مكانك وسلم نفسك للنص، وكن أسيرا للنص، واختبئ خلف النص. اوعى هواك يغلبك، لان هذا الامر يظهر تعظيم النصوص عند مخالفه الهوى للنص. وبعدين لما تيجي تناقش واحد، تامل في كلامه، قد يظهر الله الحق على يديك حتى ولو كان عدوك، بعض الناس لما يجي يناظر لا يسمع أبدا، يتكلم 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 وكأنه يناظر نفسه. لا، تأمل، ربما ألطف الله عدوك بالحق فتبتدئ. ما المانع؟ قال صدقك وهو كذوب. كذوب على وزن فعول، صيغة مبالغة في الكلمة، ولكن صدق بها خلاص نابذها. وكما سبق ليس معناه يطلب علم عن أهل البدع، ولكن لو ظهر، لو وافق أهل البدع السنة نضرب السنة عشان موافق هذا. لا، يعني كان عندنا ضيف بصدق الخلاء، فقام بعض الجماعات الحزبية وعايزين يصدق المسجد، واحنا بقالنا سنين عمال نحارب على صلاة السنة في الخلاء. فضابط الأمن استدعاه، انت مش عايز تصلي في الخلاء ليه؟ قال اصل ده مش خلاء، الخلاء لازم يكون في الصحراء. هذا تلاعب، هو يعرف ان هذا خلاء وكان يصلي فيه قبل ذلك، ولكن هو يريد ان يخالف ويصلي وحده في المسجد. وكل المسلمين يصلوا في الخلاء، كل الناس يصلوا في نادي كبير مع الأوقاف ومع السنة ومع غيره. هذا يريد أن يتميز بأي شكل، ولو يصلي مجموعة صغيرة في المسجد ويخالف السنة حتى لا يجتمع مع الناس. ترك بعض الناس أهم شيء عنده إزاي يخالف، زي يقول خالف تعرف، خالف عشان تنعرف وتظهر بين يدي الناس وفي المجالس والمجامع العامة. خالف بأي حال، سواء من كلام فيه وجه أو ليس له وجه. لا لا لا، أحرص على الاجتماع وأنبذ الفرقة والاختلاف، تنجو بإذن الله، حتى لو قولك مرجوح وسط الجماعة أفضل من الراجح في الفرقة. ما الدليل؟ ابن مسعود كان يبكي الناس أن القصر هو السنة في منى، فلما تقدم الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه فصلى أربعا، المسؤول عمل ايه؟ خد الطلاب بتوعه، كان ممكن يخدهم ابراهيم النخعي والاسود وعلقمه، ائمه علماء حدود، خدهم في نحو وكمنه، يعني الدنيا من الدنيا وسط، ممكن يخدهم في نحو يصلي. ماذا فعل المسؤول؟ كبر وصلى مع عثمان أربعا. فقال له الطلاب: يا ابا عبد الرحمن يرحمك الله، تفتي الناس أن القصر سنة وتصلي خلف عثمان أربعا؟ قال: الخلاف شر، الخلاف شر، فقول المرجوح في الجماعة خير من الراجع به في الفرق. لذلك يقول عليه السلام: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. يعني اجتمعوا ولا تبتلوا. لا، أنت تجلس تقول الصلاة في الخلاء هي السنة، ولما يجي الناس يصلوا في الخلاء وما تبقاش انت الامام، تروح مصلي في الجامع بتاعك تبقى انت الامام، هذا يبقى حب زعامة مش حب سنة، وهذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب. لذلك الانسان لا يحرص في مجامع الناس على الظهور، بل يتخفى، ولا يحرص على الظهور في وسط الناس. نعم نعم.
السلام ولطفه بسائر الأمام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق والرسول، وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة، ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. ولم تزل إمام الأنباء من فضله تأثير من يشاء، حتى أتى بالخاتم الذي ختم به وأعلانا على فضل الأمم، وخصه بذاك كالمقام وبعثه لسائر الأنام، ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا رجل ولا عجاج، فكم أباه ربه وفضله وقصه سبحانه وقوله. ومعجزات خاتم الأنبياء كثيرة تجل عن إحصائي. منها كلام الله معجز الورى كذا انشقاق البدر من غير افتراء.
نعم. قال رحمه الله تعالى في بيان النبوة ومن عندقاتها قال: ومن عظيم منة السلام ولطفه بسائر الأنام. المنة هي العطاء بدون مقابل. ومن أسماء الله عز وجل المنان. وأيهما أبلغ، المنان أم الكريم؟ المنان. لما؟ لأن المنان يعطي بغير سؤال وبلا مقابل، أما الكريم فيعطي إذا وأما المنان في الخلق فإنه مذموم. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فلا يصح المن بعد العطية. من الثلاثة التي لا يكلمهم الله المنان الذي يعطي ويمن على الناس بعد ذلك. ومن عظيم منة السلام، السلام من أسماء الله تعالى، ومعناه السار من النقائص والمسلم لغيره من الآفات. ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. للرسول اسم جنس، والمقصود بالرسل جميعا. فمن عظيم منة الله عز وجل ولطفه بسائر الأنام أن أرشد الخلق إلى الوصول مبينا للحق بالرسول. فطريق الحق هو اتباع الأنبياء والمرسلين. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الله يقول: ولا تتبعوا السبل فتفرق بهم عن سبيل. بعض الناس يقول: لا، هي ليست تفرقه وانما هي قوارب نجاة. الله يقول: ولا تتبعوا السبل فتفرق بهم عن سبيل. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. ما في داعي لاسماء، ما في داعي لا تبدل الصف. والله الذي يقول الذي من نسميه نحن بعامة المسلمين فيه من هو خير منا ألف مرة في الأخلاق والمعاملات والعبادات والديانة وتقوى الله. فيهم من يصلي كل يوم قيام الليل، ومنهم وفيهم من يتصدق في خفاء ويعبد ربه جل وعلا ويشتهي في العبادة ولا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا يغتر بعلمه ولا ذاته ولا صلي دوله، لا يغتر ويتواضع ويخفض جناحه لإخوانه المسلمين ولا يتكبر على المسلمين. كل ما يتكلم العامة العامة، فقلت يعني من الخاصة ما كلنا عامة، ما في داعي للفضل العامة عامة الناس. طب ما احنا منع من خاصة الناس
ها؟ غير المسلمون الذين نحن منهم. أصل العامة يعني فيه خاصة. طب من الخاصة؟ الشيخ من يقول العامة. قال: وشرط من أكرم بالنبوة حرية ذكورة كقوة. يعني يشترط في من أكرمه الله بالرسالة حرية، وهذا دل على أن العبد لا يكون نبيا، لأن العبد ملك لسيده، ليس له حق التصرف في نفسه، وهو محدود بالرق ملك لسيده. ذكورة لأن الرجل أقدر على تبليغ الرسالة وأصبر على أذى الناس وأقدر على الجهاد في سبيل الله، والدعوة تحتاج إلى جهاد. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. يعني لا يكون من أهل البادية، وبعض الناس اليوم يقول ما فيش مانع للحاكم بامرأة. صارت فوضى، مرة الحاكم نصراني، مرة عايزين المرأة تحكمنا، المرأة اللي بتحيض وتصيبها النفاس وتشق بطنها من الولادة، طب مين وهي مشق بطنها؟ من اللي برئيس مكانها؟ حين يتنازل الناس وعايزين انتخاب تاني عشان نختار رئيس مكانها وهي شق بطنها، نعمل انتخابات تاني وصناديق تاني وعركة في الانتخابات ومشاكل، لذلك نريح نفسنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الحديث بن عوف البخاري، قال ذلك عن عائشة: لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. المقصود بهذه المرأة من؟ عائشة، لما قالت رضي الله عنها في الصفين: إذا كانت امرأة لا تصلح أن تكون ولية الأمر فهل يصلح غيرها؟ بمناسبة مباراه يوم 8 مارس بعد وقوع هذه الأحداث ب 13 يوم تقريبا، قامت مظاهرة فيها 6 مطالب، مظاهرة نسائية، من ضمن هذه المطالب من حق المرأة الترشح لرئاسة الجمهورية، ومنها أيضا المساواة بين المرأة والرجل في الأحوال الشخصية، يعني لها حق أن تطلقك، يعني زعلتها حتى وأنت في الدورة تكون مطلقاك تطلق تطلق من شاء، تزوج من شاء. الخلع حكم شرعي، شرعي الشريعة. بعض الإخوة سبحان الله لما صدر قانون في الخلع طلع المنابر يحارب هذا الأمر، إنه في دماغه أي شيء يجي من عند الدولة يحاربه كل شيء يعني واخد على الخروج حتى ولو قالوا الحق. طب قالوا الحق؟ لا مش عايزين حق، حق بتاعهم مش عايزين، حتى ولو جاب الشريعة كله. النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة، قال: أتردين علي حديقة؟ قالت: نعم. قال: رد علي الحديقة وطلقها تطليق. لكن لما كان الناس يعني لا يقبلوا إلا ما وافق هواهم، وإذا جاءهم الحق ولو من عدوهم يتركونه، وهذا غلط. فنحن نقصد لو جاءك الحق ولو من عدوك يقبل، يعني لو الدولة قالت الأمر والأمر ده موافق للشريعة نقول لا مش هقص عشان الدولة قالته، لا نقبله. إذا كنا نقبل من إبليس صدقك وهو كذوب، لا نقبل من هؤلاء، فهذا شيء. لكن الناس أخذوا على الخروج على ولاة الأمر والحكام حتى لو جاءهم الحق منه، لا مش عايزين، مش عايزين الحق بتاعه، والعياذ بالله. يبقى يشترط في القوة والرسالة الحرية والذكورة والقوة، يعني العزيمة في البدن. قال سبحانه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وقال جل وعلا خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. قال رحمه الله ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة. الكسب يعني الأخلاق الحميدة، والفتوة منزلة عند الصوفية. إذا بلغها العبد يكون حاد الذهن زكي النفس، زكي النفس، يؤهل لاستقبال الأشياء الطيبة كنزول الملائكة عليه، وهذا يكون غاية الفلاسفة. يعني عايز تبني تبقى أخلاقك حميدة وتكون حاد الذهن زكي النفس، حينئذ ينزل عليك جبريل بالوحي. لذلك يقول الناظم هنا ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، يعني بالأخلاق الحميدة والذهن الحاد وزكاة النفس، زكاة النفس، لكنها فضل من المولى الأجل. لم يشأ من خلق لمن يشأ من خلقه إلى الأجل. فالنبوة اختيار من الله جل وعلا، وهو يعلم من يصلح لها، وهي فضل من الله سبحانه. لمن يشأ من خلقه إلى الأجل، يعني منذ خلق آدم عليه السلام إلى النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبوة انتهت ببعثته صلى الله عليه وسلم. نعم، النهاية، النهاية، النهاية. ولم تزل فيما مضى الأنباء من فضله تأتي لمن يشاء. فضل من المولى الأجل، الأجل صفة لله عز وجل من الجلال. وإلى الأجل يعني نهاية النبوة. قال رحمه الله حتى أتى بالخاتم الذي ختم به إعلانا على كل الأمم. من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو شك أنه سيبعث رسول فهو كافر. لذلك كفر العلماء من الذين يجعلون هناك من سيأتي الفرقة القديانية، لأنهم صدقوا أن غلام القدياني رسول. قال رحمه الله تعالى على كل الأمم، الذي لا يؤمن بعموم رسالة الرسول عليه السلام كافر، لأن النبي عليه السلام أرسل إلى الثقلين الإنس والجن. فمن قال أنه نبي للعرب خاصة فهو كافر. ولذا كتب صلى الله عليه وسلم إلى جميع الملوك والأمراء وقادة الأرض، وجاهد من عاند وكفر. قال وخصه بذاك المقام وبعثه رسالة الأنام. من خصائصه صلى الله عليه وسلم المقام المحمود، وهو الشفاعة العظمى. ومعجز القرآن كالمعراج حقا بلا ميل ولا عوجاج. المعراج هو آلة العروج، يعني الصعود. وعيسى عليه السلام رفع
ولم يعرج به، لأن الله قال إني متوفيك ورافعك إلي. أما المعراج يكون عن طريق آلة، فيقال من رفع بآلة عرج به، وبغير آلة رفع. قال رحمه الله تعالى: فكم حباه ربه وفضله وخصه سبحانه وخوله. قال عليه السلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ومن ذلك الغنائم في الأمم السابقة كانت محرمة، أما في شريعتنا فإنها يجوز أكلها، وفي الشريعة من قبلنا كانوا إذا حصلوها جمعوها ونزلت عليها نار من السماء تحرقها. وهل هذه الخصائص محصورة في الخمس أم أن هذا على سبيل المثال؟ نعم، وقد أوصل بعض العلماء هذه الخصائص إلى 200 خصيصة أو خصيصة، والصحيح أنها لا تحصر. ومعجزات خاتم الأنبياء كثيرة تجل عن إحصائي. المعجزة هي الأمر الخارق للعادة يجريه الله عز وجل على من شاء من عباده، من الأنبياء والمرسلين. ولو أطلق عليها آية هو أفضل، لأن هذا لفظ القرآن. قال سبحانه: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. ومعجزات خاتم الأنبياء كثيرة تجل عن إحصائه. معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، ومن هذه المعجزات ما جاء في البخاري أنه عليه السلام لما رفع المنبر وكان يخطب على جذع نخلة، يقول الراوي: سمعنا للجذع أنينا كأنين الطفل، فوضع النبي عليه السلام يده عليه فسكن. فالجذع الأصم يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتشوق إلى أن يخطب عليه ويتشوق لذلك، خلق الله به شعورا يحس به، وهذا جد اشتاق للنبي عليه السلام، فلا بد أيضا أن نحن أن نشتاق، لنا أن نشتاق إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا الشوق لكي نلقاه وهو راض عنا يتمثل في متابعته والدفاع عن سنته بالمال والنفس والنفيس والروح والولد، الدفاع عن منهجه وسبيله ودينه صلى الله عليه وسلم، حتى نلقاه ونحشر تحت لوائه صلى الله عليه وسلم ويشفع فينا صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عليه وسلم. منها كلام الله معجز الورى، كذا انشقاق البدر من غير امترى، من غير امترى لما قال المشركون: إن كنت صارخا فشق لنا هذا القمر، فدعا الله سبحانه فانشق القمر فصار شقين، كل شق على جبل ومع ذلك لم يبقي. وهكذا أهل الباطل، ولو جئتهم بكل آية لا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم، ولو جاءتهم كل آية لا يؤمن. لعلنا نقف إن شاء الله.
قل لماذا ختم البعث على المشهور؟ الله تعالى يكتب ما مات فأخبره ثم إذا شاء انشر. البعث يأمر الله عز وجل إسرافيل أن ينفخ الصور فيموت كله على وجه الأرض، ثم يأمره بنفخة أخرى فيبعث وينشر في المحشر. هذا مناسب جدا لتحديد البعث على المشهور. هل يصح قال اللهم شفع فينا رسولك؟ طبعا او اللهم انصرنا شفاعة النبيين، نسأل الله ذلك. يقول احتج بعض الفلسطينيين بقول ابن القيم من بناء النار، طبعا تقص المحدثين على اخطاء الشيوخين يقولون اخطا ابن القيم ولم يترك على الرجل من اخرج ذات عدم العقيده، اما شيوخهم فاخطاوا في مسألة عدم النوازل وغيرها. كما قلت هذه الشبهه ابن القيم رحمه الله اصول الاسلاميه ومعلوم من شيوخه، فإذا أخطأ في مسألة هو لم وهو رحمه الله تعالى أخطأ في مسألة لم يقل بفناء الجنة والنار مطلقا، وإلا أن ذلك خطأ في العقيدة، لكن أخطأ في مسألة في طبقة أخطاء الموحدين وتأول بعض الآيات قالوا لا بدين فيها أحقاب يعني منتخب من الزمن وبعض النصوص تأثر عمر في رماد عالج. يقول الزوء الإفادة عن هذه الأسئلة رجل يعتقد في المواجهة والجهة البعض والرواج الجنية حتى يسأل خلقه ينظر هذا الشخص أو يناقش في عقيدة يعني هل وصل إلى مرحلة الكفر أم أنه مبتدع أم أنه مشاهد لا يفهم. لا بد أن يناقش في هذا الشخص مع أن صلاة المسلم بن على الفرق غير ظاهرة، ولكن يسمى باسم الفرق يغسله شارع من المسجد يغسل الفرق. صلاة المسجد مبني على القبور ومبني على القبور والفرق خارج المسجد. قبل ذلك المسجد ولا خارج المسجد؟ خارجه، ولكن يسمى باسم الفرق على قبل ولا خارج المسجد. المشاركة في الجمعيات تكون بأعمال خيرية من كفار يسمين على اختلاف ماهيته العقلية، على اختلاف ماهيته العقلية لا أصح بذلك. ما حكم يجرى من الذي صلى الله عليه وسلم نام وأخبره بحكم شرعي في أمر ما لا يذكر هذا الحكم للناس؟ هذا من البعض، وإنما جاء بالشرع. ما حكم لا بدين من المنامات؟ ما حكم صلاة المسجد المشترك مع فرد في حارة وله باب أو المسجد الآخر؟ كما سبق حكم التغني في المتون النسبية؟ رأينا ذلك من تغني من مشايخنا ولم يوجد من ذلك ولم يوجد ذلك أحد من ذلك. إمام يقع في بعض الألحان الجميلة في الفاتحة مثل ظلم الصلاة في صلاته، هل تكون الصلاة غير صحيحة؟ الأمي في عرف الفقهاء هو من لا يحسن قراءة الفاتحة، والأمي لا يصح إلا لا يصلي إلا لمن هو مثله يقول المقاصد والواجب علينا فعلهم ما يفعلهم عند مقاييس الذهاب إليها. نسأل الله عز وجل أن يرزقك والحاضرين جميعا الزواج الصالح الطيب. والذرية الصالحة نسأل الله أن يرزق كل أخ عقيم أولاد صالحين، يرزق الله نبي الزواج الزواج المصالح يريد الزواج زوجة المصالح. القاضي القطة واحد بين المسلم في النكاح، هذه المرأة أجنبية عنك كأي مرأة في الدنيا، ولكن لا مانع إذا كانت أمور تخص الزواج الآية تناقشها في أي وقت تأتي للجامعة القاضية وتجلس بوجود أهلها. حكم هدم القرآن في صلاتين المغرب والعشاء إلى قراءة القرآن في صلاة هذا أمر خير السنة. السنة هو لا شك أن الصلاة صحيحة، لكن السنة
يقرأ في صلاة المغرب من قصار المفصل يعني من الضحى والناس، وفي العشاء بقدر التين والزيتون والشمس والضحى، وهذا الأمر قد يفوت هذه السنة. حكم المعتكف في وقت واحد في المسجد لا يجوز هذا إلا في مساجد السفر كما يقرأ في العشاء.
هذا
هو ده، ليس هذا المسجد، في مساجد السفر يجوز، اما المساجد العاديه لا يجوز يعني جماعتين في المسجد واحد، انا هذا متفق. لكن في السفر عشان تستنى الجماعه وانت بتصلي بقى وتصلي العشاء او العكس يحصل هناك تاخر في السفر، لذلك اباح قلنا هذا الحاجه في مساجد السفر اللي هي على الطرق والتي ليس لها امام الراتب.
ايش
علي
يا
ليش؟ اعمل ايه
لو اريد
رحيل؟
اصل
الجماعة وصلنا معنا
في
المنزل
العالي.
لا في المنزل العالي تجد جبهتين
من
العقلتين. اصل واحدة انا صليت. نعم الاخيرة منه تبين تبين له. انا ما اقوله يصلي مع الجماعة. اصل
الجماعة.
نعم طبعا اذا يقول.
لا
تطلق
صلاة
نعم. لا تطلق صلاة بينا كثير من المنزل. نعم نحن في أيام في أيام يا ربي الحق من الله لا نبدأ الحمد في أيام نحن هذا الشيطة والواجب أن الإنسان أن يتبع العلماء وطلاب العلم لله سبحانه وتعالى، وكل شخص يتكلم في الفضائيات أو في الصحف أو في المساجد أو غيرها من منتجعات الناس ومجالسهم العامة يجب أن نعرف من هو من أصوله، إذا كانت أصوله سلفية يتبع ويسمع له، اما اذا كانت اصوله لا يعرف له انه تعلم من اي علماء واصلين فلا يسمع له، لان ضرر في الحقيقه اكثر من الفائده ان وجد فيه نفع، ان وجد فيه نفع. ولهذا الانسان ينظر عمن ياخذ دينه ان هذا الدين ان هذا الاستغلال تنظر عمن تاخذون دينه، الانسان ينظر عمن ياخذ دينه، تطلع حقيقه تشتغل من سلطان او تطلع من ارض اسرائيل بتسال فالدين من باب الأول. يقول الرجاء معرفة تحدي القبلة، وهل التحدي يبالغ فيه وهل يسر من المخالف قليلا؟ نعم يسر، قول عليه السلام ما بين الناس والمرض القبلة، وذكر ابن رجب انه في اخر الزمان يتنطع الناس في المحاريب وفي مواقف السماء، وهذا لا يسر، لان احد يقول لك القبلة نقصها 5 مللي هتس بخمس مللي، ولم يكن هناك بوصلة وإنما عن طريق الشمس، هذا من التعرف بالدين. الإيمان من صدقه بقلبه وبينه بلسانه ليس بالإيمان، الإيمان الرجل الذي كتم إيمانه في جنود فرعون مع حكمه مؤمن، هذا فرعون هذا كتم إيمانه لأنه مكره فشل قتله، ولكن هل الآن حد يخفي إيمانه؟ يقول احنا في العصر المكي لازم نتخطى نحلق اللحى وطيب الثياب، احنا في العصر المكي وما نصليش في المساجد اللي صلي في بيوتنا، الحمد لله في بلد اسلامي وفيها المسلمون الحمد لله لهم، فيخشى من هذا الكلام ان يبصر فيها الانسان يتخطى بدينه، لا نحن لا نتخطى، اللي بنقوله هذا بنقوله في كل مكان. الأذان الأول هل كان عثمان يشرب الأذان داخل المسجد أم خارج الأسواق وما كان؟ نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل إلى الزراع من يؤذن على في سوق المدينة قبل دخول وقت الصلاة حتى يأتي الناس في المسجد، وهذه لا خارج المسجد. لا لو أذن داخل المسجد المقصود الإعلام يعني وقت الصلاة قرار، حتى لو أذن في المسجد قبل أذان الوقت طلب رزق راحة مع الناس اليوم كما اتفقنا، ولا يتجهون صلاة الصلاة إلى المسجد، ولكن السنة قبلها الوقت. وهذا هو المعمول به في بلاد العلماء للشيخ الباز والتيمين والكوزان وغيرهم من العلم. وهذه سنة خليفة راشد عثمان بن عفان سئل الشيخ ابن تيمية عن هذا فقال هذه سنة بلا شك. هل رأى أن تسلم الجنة في الدنيا إلى النار؟ رأى الجنة والنار. يقول كما صح في كلامكم فيذهب الى محمد صح في كلامكم الذي كلام الرسول صح في كلام الرسول فيذهب الى محمد كما يقولون حديث جابر بن عبد الله رحمه الله. والاذان الثاني في الجمعه قال عنه ان عمر بدعه وان راه الناس حسنه سنده صحيح صححه المجدد الوادعي يعني الشيخ مهدي يعني من صححه صحح السؤال كم صحح السؤال الإمام زين زين أن صحح السؤال تقول كما صح لي ولا سيدي تعال اختلفوا كما صح في كلامكم ولا تحصل في كلام الرسول؟ نعم تقصد أنا ذكرت كلام الرسول نعم ليس كلام هذا كلام الرسول خير الهدي هدي محمد نعم كما في الحديث الشهر وكلام السهر والأذان الثاني في الجمعة قرآن المعروف بدعة وإن رأى أن سنده صحيح صلى الله عليه وسلم المنبي محدد اليمن وأذن معكم المجدد الشيخ مهدي حتى وصل من المجدد لا سيما مجدد التأمين هذه الأغلاق هو أنا عايزك يا سيدي نصيحة يعني ثالث سنة برضه ولا ما يعني خليك حتى في المستوى الضعيف خليك مع الناس كتير الدماغ الكبير تمام لأنك أنت الآن شوية تريد تصحيح من الشيخ مهدي شوية الشيخ الألباني شوية مجدد الصغار ثالث سنة برضه ولا محدث اليمن ويحيى الحجوري محدث ايه؟ المحدث ما شاء الله يعني هل صح الخبر عن ابن عمر ان الاذان الثاني بدعة وغير وراءها من الناس الحسنة؟
ها؟ اللي
هو ايه؟
اللي
هو قال الاذان اول بدعة اثر ابن عمر في نفس الفرق من حجر لابن رجب يرتب هذا الكلام ولكن حتى لو قال ابن عمر ذلك يعني حتى لو قال ابن عمر ذلك ان الاذان الثاني بدعه هل يوافق على هذا؟ يعني اذا قال عثمان ان هذا الاذان سنه وافق عليه جماهير الصحابه ولم يخالف الا عبد الله بن عمر فحينئذ يكون قول جمهور الصحابه مقدم قول عثمان يقدم على قول عبد الله بن عمر لأنه أجل من ملء الأرض من عبد الله بن عمر لأنه خليفة راشد من هو الاتباع للنبي عليكم بالنبي وسنة الخلفاء الراشدين وأتعلم أن ابن عمر رضي الله عنه معلوم أنه كان يعني لا شك أنه كان في اتحاده وكله في شكل رضي الله عنه فكان يذكر إذا ارتكب الموضع الذي يستطيع فيه دابة الأسئلة أنها رؤوف تعالى فأولا أنا أقارن في الأيام الأخرى معك كتاب كتاب الشيخ مخبوط معك تقدر تجيب عن هذا الحد يجيب تريدك قريب منها تريدك قريب منها مواصلة فإذا كان أنا في كتاب المدرسة زي ما تقول فتح البلد من رجل موجود الكلام يجي الشيخ
مخلوق.
40 عام مين اللي مين
الشيخ
يحيى كتاب احكام الجمعه وبدعه. لا
انا
عايز
كتاب
الجمعه تقدر تطلع تجيبه كتاب ها؟
زين يروح يجيبه شيء.
بدك فين؟
لا زين قريب.
زين قريب.
طيب.
هذا كتاب 40 عام من قبل الوزير الصغير منهم و طيب يرد على المسألة لكن نص صواب إن شاء الله أن الأذان الثاني سنة الخليفة الراشد سنة الخليفة الراشد رضي الله فالرد 40 عام أنا أول مرة أن عن إجماع على هذه المسألة فإن كان كذلك فالأمر يحتاج إلى نظر لكن أنا أقول لك 40 عام بعد كل الأذان 40 عام وأنا أذان مسلمين
أحكام الجمعة والجماعات يقول بكلامك يعني.
نعم. مثل الشيخ باز والشيخنا والشيخ العزيمي يقول أن الثاني كل الأمور.
أنا
قالوا مش كان
الكاتب
السوفي.
الشيخ
كان السوفي في المسجد. نعم كان مش كاتب. لا. أجاب الجمعة المقصود أن الإعلام بالوقت بالوقت.
يعني الآن. ذكر وقت الجمعة الاثنين.
الحادث الآن كلام.
يعني قبلهم بساعة تكفيش.
أيوة. الناس يستعدوا ويغتسلوا ويتغيروا ويلبسوا من اجل الثياب المشاركه
داخل المسجد
يا
شيخ ولا
خارج يجوز
لكن
تركوا هؤلاء ما احنا لازم نصبر جدا
بعدين
Thank you.